احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي بالله اينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذا كنز جديد من كنوز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نبحث لنغترف من هذا المعين الذي لا ينضب من كلام حبيبنا عليه الصلاة والسلام. وكنزنا اليوم يرويه لنا عبد الله ابن يسر الصحابي الجليل أنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كثرت علينا شرائع الإسلام، فيعني دلنا على يعني شيء نتمسك به في هذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطب من ذكر الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد يدل على خمسة أمور. الأمر الأول أن الصحابة عندما يعن لهم أمر يعيدوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يروحش يفتي من عنده ولا يذهب ليسأل صاحبا له. لأن اليوم نلتقي ببعض من الناس أو يتصل بنا بعض من الإخوة أو الأخوات، والله سألت سؤال في الدين ولم أعرف الإجابة ولم أجب السائل. طب وهو يسألك ليه؟ الله، يعني أنا اليوم أروح للسباك وقول له: والله جنب اليمين بيؤلمني، وأنا عايزك تكتب لي بتاع وصفة دوائية عشان أروح إلى الصيدلية أصرفها. يعني معقول هذا الكلام؟ يعني واحد أذنه تؤلمه أروح أنا المهندس أقول له: أنت مش بتبني المباني؟ طب أشوف ودني أذني مش سامع بها كويس. معقول هذا الكلام؟ يعني في الطب نذهب إلى الطبيب، وفي الهندسة للمهندس، وفي القانون للمحامي، وفي الإعلام للإعلامي، يبقى نعطي كل إنسان تخصصه. لكن ده بكل بجاحة كده أقول له: والله أنا سئلت سؤال في الدين. طب وأنت تسأل ليه؟ هو هذا دليل على أنه بدأ يفتي الناس، فالناس بدأت تطرق بابه، مع أن يعني شروط المفتي ده شروط صعبة جدا ومش سهلة. ولكن لا، احنا ما شاء الله عندنا العرب يعني كله عندنا سهل ما شاء الله. يعني ايه المشكلة؟ يعني يقول لك يعني هي كيمياء؟ لا، هي كيمياء اصعب من الكيمياء. الله، كيمياء تاني؟ الله، كيمياء الدين، الكيمياء التي تنقذك من النار وتدخلك الى الجنة. فاذا كانت الكيمياء عبارة عن تركيبات محددة بمقادير محددة، فالدين كذلك. الدين كذلك، لا يجوز ان اصلي العصر بعد غروب الشمس، ولا يجوز ان اصلي الصبح في منتصف الليل. ما ينفعش، ما ينفعش ان انا افطر في رمضان بعد صلاه العصر. هذه كيمياء الدين، يعني فيها قوانين. فلماذا تاتي عند قوانين الله ويعني وتفتي فيها؟ ما دع الامر يعني اسالوا اهل الذكر، قال ربنا: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. كل تخصص وكل فن له اهل ذكر، في الطب الاطباء، في القانون اساطين القانون، في الصيدله علماء الفارماكولوجي، في الادب نسال الشعراء، او الشعر نسال الادباء. يعني هذا المنطق. في النسيج نسال مهندسي النسيج، في الصناعات نسال اهل الصناعه، في النباتات نسال اهل الزراعه. في الدين لا، ما شاء الله كلنا مفتين في الدين. واجراكم على الفتيه اجراكم على النار. فأول نقطة في الحديث أن الرجل جاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شرائع الإسلام كثرت، فجاء إلى الباب الصحيح. هذا أمر. الأمر الثاني، هو لم يستحي ولم يدعي أنه صاحب معرفة في كل الأمور. كثرت علينا شرائع الإسلام يا رسول الله، دي صلاة ودي صيام ودي حج ودي ذكر ودي قراءة قرآن ودي كفارات ودي ذو وأيمان وسبحان الله ودي مواريث وعلم فرائض ودي تفسير قرآن ودي فقه الله. فكثرت عليه، فالرجل جاء بكل صراحة يعني يريد أن يعني أن يتمسك بشيء جامع. فإذا ذهب إلى المكان الصحيح، لم يستحي أن يسأل، لأن في عندنا ناس تستحي أن تسأل. ولو قلت له: يا فلان، يعني اقرأ علي التشهد كده اللي بتقوله في الصلاة، قولها العشرة، تكتشف أن العشرة كل واحد ينطق التشهد بطريقة مختلفة عن الآخر. ليه؟ لأن الكل استحى أو استحيا أن يذهب ليسأل العالم. يقول له: يا مولانا ما تعلمنا. يقول لك: إزاي؟ أنا عندي 40 سنة أو 50 سنة أسأل الشيخ، يعني معقول في مسألة التحيات لله يا رجل عيب؟ الله، طب مش عيب عليك أنك يعني تظل جاهلا؟ في أي مشكلة؟ يعني من قال لا أدري فقد أفتى. يعني انا اود طبعا عندي امنيه خاصه شخصيا بعد اكثر من 42 سنه في الدعوه قبل ان اغادر هذه الدنيا ان شاء الله ان اتمنى ان اسمع عربيا او مسلما يقول الله اعلم او يقول لا ادري. والله اموت قرير العين لو سمعت واحد عربي لا ادري او لا اعلم او الله اعلم ثلاث كلمات هاي. ها يعني اتمنى ان اقابل احدكم ليقول لا اعلم لا ادري الله اعلم. يبقى جميل والله. يعني قلنا نعيدها للايه؟ نعيدها لاهل العلم واهل التخصص. الله ان لي علماء فضلاء ممن يعني ما زلنا نجلس عند اقدامه ياتي ليسال في سؤال تخصصي مثلا في الفقه يقول له يا فضيله الشيخ عيب تسالني انا من تلاميذك انا من عيالك الصغار يقول لا انا رجل استاذ علم الحديث انا استاذ ورئيس قسم علم الحديث لا 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 اعرف في الفقه في هذا الامر شيئا. والتاني يقول لك انا والله يعني عميد كليه كذا ولكن انا استاذ في علم التفسير ولكن ليس لي في الفقه يا خبر. فيعلموننا الادب يجي عند المتخصص يقول له انا اسالك انت بتاع فقه تخصصك كده. فهو هكذا الصحابي الذي يروي عنه عبد الله بن يسر رضي الله عنه انه ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله كثرت علينا الشرائع والاسلام فانت بين لنا يعني ادينا ما نتمسك به بامر جامع يعني حاجه بسيطه كده عشان نعرف. الامر الثالث ان الصحابه ينزعون الى التيسير فهو عارف انه يطرق باب الميسر. وصلى الله عليه وسلم قال بعثنا ميسرين لا معسرين. ولما استقرات تاريخ الفقه في عالمنا الاسلامي وفي تاريخنا العلمي الفقهي وجدت ان ايسر فقيه في التاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. وايسر الناس بعده صحابته. فانظر يعني هو الـ 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 الرسول عليه الصلاه والسلام هو ايسر انسان. ما خير بين ده فيه ناس بتبحث عن التعسير والعسر والصعوبه وتفتي الناس به. طب ليه يا ابن الحلال؟ يسر يسر الله عليك، ذلل يذلل الله لك، وضح يعني كده. لكن في ناس والعياذ بالله نسال الله السلام. الامر الرابع ان يؤجر في السؤال اربعه، السائل والمسؤول والمستمع والمحب له. يعني يؤجر الاربعه مع بعض. يعني السائل يؤجر والمسؤول يؤجر والذي استمع للفتية يؤجر والذي يحب الثلاثة يؤجر. الله أكبر. يعني إذا السؤال ده مهم جدا. يعني إذا إيه إذا اختلفنا في شيء وجب أن نعيده إلى رب العباد إلى الله. إذا اختلفتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. وأنا أعيد المسألة إلى رب العباد وإلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر ولعل كما قلنا في حديث سابق أن الذي أهلك الذين كانوا من قبلهم كثرة سؤالهم أو كثرة مسائلهم يعني كثرة واختلافهم على أنبيائهم فنكثروا من الأسئلة. يا أخي سبحان الله اعمل ولن تجد وقتا للسؤال سبحان الله. فالعبد المؤمن الصادق هو الذي يأتي إلى الباب المتخصص ليسأله كما صنع هذا الرجل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه سوف ييسر الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم دي معلم خطير من المعالم. هو المعلم والمعلم دائما ذو شرح ذو صدر منشرح. لما تجد معلم ضيق الافق انا اخشى على اولادي ان يتعلمون عنده لان يطلعوا ضيق الافاق. هو يضيق ذرعا بالاسئله، يضيق ذرعا بالشرح، يضيق ذرعا بالمنهج، يعتبر تلاميذه انهم دون المستوى وانهم غير اذكياء وانهم اغبياء وانهم لن تاتي منهم نتيجه طيبه. طب بالله عليك هل تجد يعني سبحان الله العظيم ان يعني هذا الانسان او هذا يعني الانسان ضيق الافق هيخرج لنا تلاميذ اصحاء عقليا؟ لا ابدا. لا احنا عايزين المعلمين والدعاة والمربيين قبل ان يتولى مساله التربيه والتعليم والوعظ والارشاد لابد من لجنه تختبر ويكون من ضمنها استاذ في علم النفس واستاذ في علم الاجتماع. الله لما يجلس الاستاذ وعنده عقد نفسيه طب كيف يعلم الولد؟ الولد يطلع عنده عقد. والمعلمه لما يكون معقده نفسيا عندها خلل معين في نفسيتها بالله عليكم هتطلع بنات شكلهم ايه؟ والبنات دول هيكونوا عرائس في المستقبل ويكونوا زوجات. ابننا يتزوجها يبقى يتزوج عقد. تطلع البنت عندها خلل والاولاد يطلع عندهم وجيل عن جيل عن جيل مرضى تتوارث الامراض النفسيه. واحنا العرب الى الان نستحي او ان يذهب احدنا الى طبيبة الطبيب العيادة النفسية يقول لا هو انا مجنون. هو يا ابني هو يروحش الطبيب العيادة النفسية ده المجانين. ده الطب النفسي ده علم من العلوم. يصبر الطبيب عالم النفس اخوار النفس ويعلم ده عنده عقد ده عنده ده. انا اتمنى اتمنى وده يعني كلام مهم يعني اقوله لاحبتي على الشاشة ان نحن نطلب في العريس من العريس المتقدم شهادة صحية تضمن خلوه من الامراض الفلانية والفلانية. طيب والبنت كذلك نطلب منها شهادة من جهة معتمدة بانها تخلو من امراض عضوية كذا وكذا. جميل. طيب في شهادتين او اجازتين ناقصتين ودي مهمين جدا. الاولى شهادة تثبت خلوه من الامراض الفقهية. يعني الفقه ملوش امراض لكن هو عنده مرض فقه عنده ضعف في الفقه مش عارف يعني ايه حقوق يعني ايه واجبات. والبنت نفس القضية لان البنت امالها في الحياة ايه ايه العرس عندها او ايه الزواج عندها فستان فرح وهيصة ويوم الفرح والزفة وبس. وبعدين اول ما تتزوج وتلاقي المسكين في البيت ودي الله وانا في هذا الوجه هقعد طول العمر زي امي يا خبر ابيض وفين صديقاتي فين خالتي فين عمتي فين اخواتي. لان لا الام دربت ولا الاب درب ولا العالم جاب البنت وفهمها وافهمها ما هي حقوقها وما هي واجباتها. فاحنا من الواجب نعمل دورات مكثفة للقادمين والمقبلين على الزواج حتى اولا نثبت القواعد في البيوت ونمرق مش القواعد اللي هم كبيرات السن يعني نثبت قواعد التربية والسلوكيات في البيوت ثم نقلل كم الطلاق الذي يحدث هذا الذي يصل في بعض البلاد العربية الى 60% وهذه كارثة كبيرة ما كنا نتوقع. يعني اجدادنا رغم قلة علمهم كان الطلاق عندهم يعني يا الله لو حال الطلاق في القرية ولا في المدينة كانت تسير بها الركبان. الان عادي جدا فلانة طلقت فلانة وانظروا في المحاكم كم من الاف وملايين حالات الطلاق في السنوات الاولى من الزواج نتيجة وجود خلل فقهي عند المتقدم وعند المتقدم اليها. دي الشهادة الثانية. الشهادة الثالثة انا عايز شهادة من طبيب نفسي ان الولد المتقدم لبنتي ده ما عندوش عقد. الله ليس بخيلا ليس عصبيا ليس متكبرا هو عنده قانون يا ارض هدي معلك جدي. طب ولا ازوجه بنتي كيف يعني؟ انا هو انا ازوج بنتي لابو جهل ولا اديها لابو لهب؟ لا هي ليست ام جميل بالعكس بناتنا غاليات عندنا. وهكذا العكس ايضا ما روحش ابن اللي ربيته وتعبت فيه واعطيه لواحده والعياذ بالله رب العالمين عندها نكد دايما ما تعرفش الابتسامة الا من العام للعام سبحان الله عندها يعني الانا منتفخة جدا عندها كبر غرور صلف عندها تعالي. الله طب انا احنا نجيب الامراض النفسية لعيالنا. فانا ارى ان هذا مهم جدا اللي خليني انجر لهذا الموضوع ان شرائع الاسلام ليست في الصلاة والزكاة والصيام فقط دي شرائع تعبدية هذه ولكن اقامة البيوت إقامة سليمة والله بفضل الله سبحانه وتعالى لأن المرأة عندما تكون صالحة يعني قال صلى الله عليه وسلم فاظهر بذات الدين تربت إليك تجد الأمور منضبطة البيت منضبط العيال طالعين ما عندهمش يعني يكبرون وليس عندهم عقد نفسية. العيال عندها عقد بتظهر بعد كده في الزواج والبنت عندها عقد تفضل تظهر تركز وترى أباها يستهزئ وأمها يستهزئ من وزنها من شكلها من طريقة كلامها يعني. فالبنت تطلع عندها موقف ضد الرجال تقول انا ان شاء الله ما تزوج مش هعمل زي امي اكون سلبية. لا ده انا يعني همشيه على العجين ما لخبطوش زي ما يقولوا بالعامية هخليه ينسى امه لا حول ولا قوة الا بالله. واحنا جايبين عداوات في البيوت ليه؟ الورم النفسي دي جت منين؟ العقد النفسي جت منين؟ من وجود اب وام غير مثاليين. فأنا أرى والله أعلم أن من ضمن شرائع الإسلام أن نربي أولادنا تربية نفسية تربية دينية تربية عقلية تربية علمية تربية سلوكية كل أنواع من التربية يجب أن لا تغيب علينا وإحنا بنقدم أولادنا وبناتنا لمسألة الزواج. لأن الحقيقة هذا الرجل العظيم الذي ذهب إلى أعظم مخلوق عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم يقول كثرت علينا شرائع الإسلام يا رسول الله. فعايز شيء من الحبيب صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يجمل هذه المسألة. وكأن الصحابي عايز ياخد يعني يمسك بأمر جامع يريحه شيء مبسط سهل. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم كطبيعته دائما في تيسير أمر الدين وديننا يسر لعسر فيما جعل علينا في الدين من حرج، يقول له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الله،
من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل أذكار الصباح والمساء وجعل كل مناسبة أنت موصول بالله عز وجل، تستيقظ من النوم تقول ذكرا، تخرج من بيتك تقول ذكرا، تدخل إلى المسجد أو تخرج منه هذا له ذكر وهذا له ذكر، عندما تلبس ثيابك، عندما يعني يصيبك الخير فتحمد الله وتقول الحمد لله رب العالمين، إذا أصابك المكروه قلت كما قال حبيبك صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال. أن يظل لسانك رطب بذكر الله، هذا هو الإنسان الموصول بالله سبحانه وتعالى.
يعني إيه ده يا زين أنا هفضل أذكر؟ فلا، القضية أن الإسلام جعل في كل مناسبة ذكر. أنا أشرب أقول بسم الله، أنتهي من الشرب الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا، والشرب على ثلاث مرات، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نتنفس في الإناء. فالكارثة أن الأمهات في البيوت عندها رضيع ورضيع يصرخ من الجوع، تجهز له وجبته الساخنة مثلا عن طريق الأشياء المضروبة دي مخلوطة ببعضها، وبعدين تبدأ كي تسكت ابنها، والكل في البيت ينظر إليها صاغرا كأنما يعني هي السبب في التلوث السمعي اللي في البيئة سبحان الله، فيتعجل لتسكت الولد الطفل أو الطفلة بتعمل إيه؟ لتبرد الطعام، تنفخ، لما بتنفخ بتطلع إيه؟ طلع بلاوي، أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون، ويا مصيبة لو هي كمان إيه؟ مدخنة. وأصبح النساء دلوقتي قاعدين على قارعة الطريق في المقاهي تدخن الأرجيلة، مع الرجولة لما تغيب الأنوثة تولي، ها؟ لما الرجولة تغيب لا تكون هناك أنوثة. ليه أمي وأمك وجدتي وجدتك صلحت أحوالهم؟ لأنهم عملوا بمهنة الزوجية، يعني أمي اشتغلت زوجة، وجدتي اشتغلت زوجة، وجدتك اشتغلت إيه؟ زوجة، فأصلحت وصلحت وصلحت. لكن احيانا الجيل الجديد لا تريد زوجه، لا هي تريد زوجه بالمؤقته، يعني هي عامله في الصباح، شبه زوجه في الظهر، اجتماعيه في المساء، في جمعيه عموميه بعد المساء، فلا اله الا انت سبحان. فيعني تشتتت يعني تجمعت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيد كما قال العرب. ف من فضل الله عز وجل ان اللسان رطب بذكر الله، نبدا في الطعام بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه الا اذا كان لبنا وارزقنا منه، وبعد ان تنتهي الحمد لله الذي رزقنا وكفانا من فضل الله سبحانه وتعالى. فاذا لبست ثيابي الحمد لله الذي رزقني ما اواري به عورتي واتجمل به امام الناس، إذا نظر في المرآة اللهم كما حسنت لي خلقي فحسن لي خلقي، إذا دخلت إلى باب الخلاء أو دورة المياه أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فإذا خرج الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى علي ما ينفعني غفرانك، فإذا أنهيت الوضوء خرجت وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد رسول الله، واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلى آخر الكلام، فإذا جئت لأنام قلت أذكار النوم، فإذا استيقظت الصباح الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، فإذا ذهبت إلى العمل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أكسب سوء أو أجره على أحد من المسلمين، فإذا دخلت إلى المسجد أدعو دعاء الدخول المسجد، وإذا خرجت من المسجد أدعو دعاء الخروج من المسجد، فإذا ذهبت لأزور المريض أرقيه بفاتحة الكتاب سورة الحمد، أضع يدي على الرجل يرقي الرجل والمرأة ترقي المرأة، أو يرقي الرجل محارمه من أم إلى ابنة إلى أخت خالة عمة، المهم يعني يقرأ فاتحة الكتاب وثم يدعو اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، كما اللهم كما رحمتك في السماء أنزل رحمتك على الأرض، أنزل على هذا المريض رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك بسم الله ثلاث مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، ثم يقرأ آيات الشفاء ويدعو الله سبحانه وتعالى والحاضرين يؤمنوا على الدعاء. هكذا الإنسان في معية الدعاء دائما، في معية الذكر، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله أو رطبا من ذكر الله، فكأن اللسان يجف عن الخيرات ويجف عن الحسنات إذا سبحان الله إذا توقف عن ذكر الله، فكأن ترطيب اللسان، وجود هذه الليونة وهذه الرطوبة وهذا الماء الخير في لسان العبد عندما يذكر رب العباد سبحانه وتعالى. طيب إذا ما لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ما الذي يحدث؟ يحدث أنك في معية الله، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ربنا رضى عنه. الأمر الثاني أنك فعلت مأمورا به، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال. الأمر الثالث أنك طردت الشيطان. الأمر الرابع أنك فرحت الملائكة. الأمر الخامس أنك استأنست بذكر الله. الأمر السادس أنك أخذت الثواب على هذا كل. الأمر السابع أن الملائكة قد تعودت الذكر من لسانك فعرفت ذكرك، فإن إن غبت أو مرضت أو كأن الملائكة تفتقد صوتك سبحان الله. إذا أنت في معية الذاكرين، في معية أهل الذكر سبحان الله، فهذه معية جميلة، معية سبحان الله، أصبحت عضوا إذا جاز التعبير في نقابة الذاكرين. كل أحد يقول لك أنا عضو نقابة المهندسين، أنا عضو نقابة الأطباء، أنا عضو جمعية المؤلفين مش عارف إيه، وده عضو في نقابة الذاكرين وفي جماعة الذاكرين وفي معية الذاكرين، هنيئا له، لأنه تشبه بالإيه؟ بالملائكة الذين يذكرون الله لا يفترون، ما عندهمش فتور ولا عندهم يعني سبحان الله تعطل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. أنا أقول أن المؤمن الصادق هو إنسان سبحان الله العظيم من كرم الله عليه أنه حتى وإن ثقلت عليه شرائع الإسلام أو كثرت دايما لسانه في الذكر. وإحنا نعود أولادنا أن إحنا قبل أن نبدأ الطعام للولد أبو 3 أو 4 سنوات، هي فلان هتقول أمامنا الدعاء أو نودي على الطعام، طب بعد ما ننتهي من الطعام ماذا نصنع؟ طب إذا صنعنا كذا كيف نطرق الباب؟ كيف نستأذن؟ كيف نقول؟ ماذا نقول قبل الصلاة في الإقامة؟ ماذا نقول عندما نسمع المؤذن؟ ماذا نقول بعد أن نقول إنك حميد مجيد ونسلم؟ فدايما نعود الأطفال، والأطفال يشوفون بهذا المنطق، فيبقى البيت كده في معية ذكر، مش الذكر في رمضان وبعد رمضان نشغل هشك هشك، لا ما ينفعش. يعني ما يعني الأشياء التي يعني إحنا عايزين نحضر الملائكة في البيوت، نجعل الصالحين في داخل البيوت، الخير داخل البيوت، ذكر الله سبحانه وتعالى في داخل البيوت، القرآن يعني لا ينتهي. وأنا أتمنى أن القرآن مش نكتفي أن نشغل الأصوات الجميلة في القرآن وكذا، لكن أن نقرأ نحن ونجدد العهد نحن، ونفتح المصحف كتاب الله نحن، ونتذكر ونقف عند آيات الرحمة ونسأل الله رحمته، ونخاف من آيات العذاب ونسأل الله أن يعيذنا من عذابه. إذا ذكرت الجنة فاضت عيوننا من الدمع، وسألنا رب العباد أن يدخلنا الجنة دون سابقة عذاب، إذا ذكرت النار ونحن نقرأ سبحان الله. بهذا المنطق الإنسان يكون في معية الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اللهم اجعلنا من الذاكرين، ولا تجعلنا من الغافلين، ولا تنسونا من دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.